بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الدفن بالليل. قال: حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق، قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة، عن الحجاج بن أرطاه، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن، وكبر عليه أربعا. قال: وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت، وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وقالوا: يدخل الميت القبر من قبل القبلة، وقال بعضهم: يسل سلا، ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الدفن في الليل، أي في بيان حكمه. والدفن بالليل كما ذكر الترمذي رحمه الله جاء عن أكثر العلماء أنهم جوزوا ذلك وأنه لم يروا به بأسا، والذين كرهوه قالوا لأنه يترتب عليه يعني قلة المصلين. ومعلوم أنه قد جاء حديث تدل على الدفن بالليل، ومنها هذا الحديث، وفيه كلام، ولكن ما يتعلق في بعضه ولا سيما ما يتعلق بالدفن فإنه جاء في أحاديث أخرى، مثل قصة الرجل الذي كان يقوم المسجد أو المرأة التي كانت تقوم المسجد، وأنهم دفنوها ليلا، والرسول صلى الله عليه وسلم لما فقدها أخبروه وقال: هل آذنتموني؟ قالوا: إنها كانت ليلة ظلمة فكرهنا أن نوقفك. ومن المعلوم أن الدفن في النهار لا شك أنه أولى، وإذا لم يحصل في الدفن في الليل من المحاذير أو المحذور الذي يخشى من قلة المصلين، لا سيما مثل صلاة المغرب وصلاة العشاء، فإن الناس يكونون موجودين بكثرة ويصلون عليه. وأما إذا كان في أثناء الليل وقد نام الناس ثم مات ميت وذهبوا به ودفنوه، فإنه يترتب على ذلك قلة المصلين وعدم علم الناس به. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبر وأسرج يعني له يعني في ذلك الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يواري ذلك الميت، وقال أثنى عليه وقال: إنه أواه، وهو الذي هو كثير الذكر والرجوع إلى الله عز وجل وتلاء للقرآن، وأنه أخذه من قبل وجهه يعني من جهة الجهة المقابلة للقبلة، أتي به من الجهة التي من جهة القبلة وتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله في قبره. ففي هذا الحديث حصول الدفن في الليل، وأنه أسرج له، وأنه حصل تناوله من جهة القبلة. وفيما يتعلق بالإسراج وفيما يتعلق بالدفن في الليل فإن ذلك أمره واضح، وأما ما يتعلق بتقديمه من جهة القبلة فهذا قد جاء في هذا الحديث، والحديث ضعيف من حيث الإسناد، ولكن ما يتعلق بالإسراج وفيما يتعلق بالدفن في الليل له شواهد. والذي جاءت به السنة فيما يتعلق بإدخال ميت أنه يدخل من جهة رجليه ويسل سلا بحيث يؤتى به من جهة رجليه مقدم رأسه حتى يكون حتى يكون على رأسه من جهة يمين القبر وهذا من جهة يساره، ولكنه جاء بها من جهة الرجلين بحيث ادخل من جهة رجليه أتي برأسه من جهة رجليه حتى وصلت رجلاه إلى آخر القبر وادخل. وهذا هو الذي جاء رسول الله جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تقديمه من جهة القبر فقد جاء في هذا الحديث وهو حديث ضعيف الإسناد. أقرأ المتن.
النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرد له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن. وكبر عليه أربعا.
ثم التكبير أربعا، فهذا تكبير صلاة الجنازة، تكبير صلاة الجنازة يعني. وهذا الكلام فيه تقديم وتأخير، ومعلوم أن الصلاة تتقدم على الدفن. والذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلفاء الراشدين أنهم كانوا يكبرون أربعا، وجاء التكبير يعني زيادة على الأربع كما سبق المرة. ولكن الذي عليه عمل الخلفاء الراشدين وعليه عمل المسلمين بعد ذلك هو هذه التكبيرات الأربع. نعم. وكبر أربعا وإيش
انتهى.
نعم.
إن كنت لأواها تلاء للقرآن.
نعم.
أواه
أواه يعني هو كثير الذكر والرجوع إلى الله عز وجل.
معروف المبهم
الرجل
ما
أعرف.
قال: حدثنا أبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومحمد بن عمرو السواق.
ومحمد بن عمرو السواق هو
صدوق خرج البخاري والترمذي.
صدوق خرج البخاري والترمذي.
عن يحيى بن اليمان.
عن يحيى بن اليمان وهو صدوق
يخطئ كثيرا أخرج البخاري.
صدوق يخطئ كثيرا أخرج البخاري.
هذا المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
أخرج البخاري هذا المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن المنهال بن خليفة.
عن المنهال بن خليفة وهو
ضعيف.
وهو ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن الحجاج بن أرطاه.
عن الحجاج بن أرطاه وهو صدوق كثير التدليس والأوهام.
كثير الخطأ والتدليس.
كثير الخطأ والتدليس. وحديثه أخرجه
البخاري
ومسلم وأصحاب السنة. البخاري ومسلم وأصحاب السنة.
عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن
عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه المنهال وهو ضعيف وفيه الحجاج وهو مدلس ورواب العنعنة.
قال: أو في الباب. عن جابر.
عن جابر رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويزيد بن ثابت.
ويزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت أخرج حديثه
البخاري تعليقا والنسائي بن ماجه.
البخاري تعليقا والنسائي بن ماجه.
قال: وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا: يدخل الميت القبر من قبل القبلة. وقال بعضهم: يسل سلا،
يعني يسل سلا من جهة رجليه، يؤتى برأسه من جهة رجليه، ثم يعني يسل إلى أن يكون رأسه في نهاية القبر من جهة اليمين الذي من جهة يمين القبر. نعم.
ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. قال: وفي الباب. عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة: باب الثناء، باب الثناء
الحسن على الميت.
باب الثناء على الثناء الحسن على الميت. الثناء الحسن هو أن يذكر بخير وأن يثنى عليه بخير، والثناء السيء أن يذكر بسوء، أن يذكر بسوء. والرسول صلى الله عليه وسلم مر به في جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، أي وجبت له الجنة، فقال أنتم شهداء الله في الأرض.
نعم.
فقال أنتم شهداء الله في الأرض، لأن أنهم شهدوا على تلك الجنازة بالخير، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وجبت الجنة. ولا شك أن شهادة حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على سلامتها وعلى صحتها، وأن الجنة ثبتت لذلك الذي أثني عليه، لا شك أن 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 أنها أنها من أهل الجنة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مجرد كلام الناس وثناء الناس فإنهم يتكلمون عما يظهر لهم، وقد يكون الأمر بخلاف ما يعلمون. ومن أمثلة ذلك قصة الرجل الذي جاء حديثه في الصحيح أنهم أثنوا عليه ثناء عظيما في جهاده وبلائه، وأنه ما ترك شاردة ولا واردة للعدو إلا أتى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، هو من أهل النار، وقد أثنى عليه هذا الثناء العظيم. فرجل من الصحابة تابعه وليعرف نهايته، فأصابه جرح فأخذ السيف ووضع أصله في الأرض وجعل رأسه على صدره وتحمل عليه فقتل نفسه، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد في هذا الدين بالرجل الفاجر. فإذا مجرد ثناء الناس لا يقطع بثنائهم بأنه من أهل الجنة، ولكن يرجى له الخير، ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من لم تحصل له الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يرجى المحسن ويخاف على المسيء، يرجى المحسن ويخاف على المسيء، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ومما يدل على ذلك أيضا الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، توشكون، قالوا بنا رسول الله، قال بالثناء الحسن والثناء السيء، وقوله توشكون يعني تقربون، يعني معناه أن شهادتكم ليست محققة، وإنما يعني قد يحصل صحة هذه الشهادة ومطابقتها للواقع من ناحية السلامة ومن ناحية حصول الثواب والأجر عند الله عز وجل. توشكون أن تعلموا الجنة من النار، ومعلوم أن قوله يوشك ليس يعني شيئا محققا أو علما محققا، وإنما هو قريب يقرب، لأن يعني يوشك يعني يقرب. فحصول الشهادة من الناس لا شك أنها تدل على خير، وأنه يرجى لصاحبها خير، أما أن يقطع بأنه من الجنة فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا أحمد بن منيع،
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن هارون،
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد،
عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهو رباعي.
قال وفي الباب عن عمر،
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وكعب بن عجرة،
وكعب بن عجرة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وأبي هريرة،
وأبو هريرة هو أكثر الصحابة حديثا.
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. قال حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال عمر وجبت فقلت لعمر وما وجبت قال: أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة. قال: قلنا واثنان. قال: واثنان. قال: ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الواحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديني اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر به جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. فقال له أبو الأسود الديري: ما وجبت؟ قال: أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه مر به جنازة فقال: وجبت. فقال: وجبت. فقال يعني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت ويشهد عليه ثلاثة فيشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة. قالوا: واثنان. قال: واثنان. قال: ولم نسأله عن الواحد. ولم نسأله عن الواحد. وهذا يدل على أن حصول ذلك أنه مما يرجى لصاحبه أن يكون كذلك. أما أن يقطع لشهادة أحد من الناس بأن فلانا من أهل الجنة فإن هذا لا يكون إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس يعني كما هو معلوم لا يعلمون الغيب، يعني يتكلمون عما يظهر لهم، وقد يكون الأمر بخلاف ما هو ظاهر لهم، ولا يعلم الغيب إلا الله. والله تعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، فما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إخبار عن أمور مغيبة، فيجب تصديقه وتصديق خبره عليه الصلاة والسلام، لأن أخباره صادقة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن موسى.
يحيى بن موسى البلخي هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وهارون بن عبد الله البزاز.
الحمال البغدادي وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي داود الطيالسي.
وهو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن داود بن أبي الفرات.
داود بن أبي الفرات هو
ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن بريدة.
بن حصيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الأسود الديلي.
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن عمر بن الخطاب.
رضي الله عنه. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال حا وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال: وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعلبة الأشجعي وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن إياس المزني رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأبو ثعلبة الأشجعي له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث واحد هو هذا الحديث وليس هو الخشني. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
ثم أبو عيسى: باب ثواب من قدم ولدا.
نعم.
باب ثواب من قدم ولدا، أي من مات له أولاد قبله وتأخرت وفاته عنهم فأصيب بهم وصبر على هذه المصيبة واحتسبها عند الله، ثوابه عند الله عز وجل. المقصود بالتقديم كونهم ماتوا قبله وتأخر عنهم فصاروا أمامه وصاره وراءهم فتأخرت وفاته عنهم فحصلت المصيبة له بوفاتهم وصبر على ذلك، فالله عز وجل يثيبه بأنه لا تمسه النار إلا تحلة القسم. وتحلة القسم قيل المراد منها ما جاء في قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. والمقصود به المرور على الصراط، لأن الصراط منصوب على متن جهنم والناس يمرون عليه في طريقهم إلى الجنة، فمن كان من أهل النار فإنه يقع فيها إذا مر في سمائها على الصراط المنصوب عليها. ومن كان موفقا سالما فإنه يتجاوز، ولكن يصيب نصيبه من النار أو وروده من النار كونه مشى على سطحها وعلى ظهرها بهذه بحسب تفاوت في الإيمان، لأنه كما جاء في الحديث من الناس من يمر كالبرق ومنهم يمر كالريح ومنهم يمر كما جاء ذي الخيل ومنهم من يمشي مشيا ومن يزحف زحفا، وهذا التفاوت في المرور على حسب الأعمال. فإذا قالوا أن تحلة القسم أي أنه هو نصيبه من النار كونه يمر بها يمر بالصراط أي يمر على الصراط فوق متن جهنم فيكون نصيبه منها، يعني معناه أنه يسلم من النار وأنه يدخل الجنة، ويكون نصيبه المرور على الصراط يكون نصيبه المرور على الصراط. قيل أن المرسول تحلة القسم هو هذا. ويقول الشيخ محمد بن شنقيط رحمة الله عليه عند تفسير قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها، يعني يقول أن يعني بعض أهل العلم يقول هذا ليس في قسم، وأن المقصود بقوله تحلة القسم المقصود به الشيء اليسير جدا سواء حصل قسم أو ما حصل قسم، وليس بلازم أن يكون تحلة القسم إنما تأتي مع قسم، بل تكون في الشيء القليل وإن كان اليسير جدا وإن لم يكن هناك قسم يقال تحلة قسم. قال هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وأتى بشواهد يعني ذلك من الشعر، يعني فيها أن تحلة القسم تطلق على الشيء اليسير جدا وإن لم يكن هناك قسم.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مالك بن أنس
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا الأنصاري
قال حا وحدثنا الأنصاري وهو ابن موسى إيش
حاق بن موسى
حاق بن موسى وهو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن معن
عن معن بن عيسى وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مالك عن ابن شهاب
ابن شهاب هو محمد بن عبيد الله محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب
سعيد المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
هو أكثر الصحابة حديثا.
قال وفي الباب عن عمر ومعاذ
معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وكعب بن مالك
كعب بن مالك أخرج حديثه
أصحاب الكتب
أصحاب كتب الستة.
وعتبة بن عبد
أخرج حديثه
أبو داود بن ماجه وأم سليم
أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
إلا ابن ماجه وجابر وأنس
مرة ذكرهم.
وأبو ذر
جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وابن مسعود
عبد الله بن مسعود أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وأبو ثعلبة الأشجعي ليس له رواية
وله هذا الحديث الواحد.
وابن عباس وعقبة بن عامر
الجهني أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وأبو سعيد
بن مالك بن سنان القدري أحد المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقرة بن إياس المزني
أخرج حديثه
البخاري في المفرد وأصحاب السنن قال وأبو ثعلبة الأشجعي له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هو هذا الحديث وليس هو الخشني.
قالوا ليس هو الخشني إشارة إلى أن هناك صحابي آخر قال أبو ثعلبة الخشني وهو غير هذا، فهو أراد أن يميز أو أراد أن يميز هو أن يعني وأن يدفع ظن أنه يكون هو الخشني الذي اختلف في اسمه وقيل هو جرثوم بن ناشر.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار. قال أبو ذر رضي الله عنه قدمت اثنين، قال واثنين. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء قدمت واحدة، قال وواحدة، ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
ثم أورد أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار.
من قدم ثلاثة يعني من الولد، يعني سواء كان بنين أو بنات، لم يبلغوا الحلم يعني أنهم صغار، وذلك لأن الشفقة تكون عليهم أكثر، وإلا فإن الحكم لا يتعلق بالصغار بل بالمصيبة التي تحل بالإنسان في أولاده الذين يقدمهم ويحتسبهم عند الله ويصبر. والصبر كما هو معلوم يكون عند الصدمة الأولى، وإلا فإن الإنسان إذا ما صبر في الأول لابد وأن يسلو كما تسلو البهائم، لابد من السلوان ولن يستمر الحزن، ولكن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى عندما يفاجأ بالحادث وبالخبر المحزن يصبر ويحتسب، فلا يحصل منه ما لا يسوغ له فعله يعني من الأمور المنكرة، بل يحتسب ويصبر ويعلم أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وأن كل شيء عنده بأجل مسمى. قال أبو ذر واثنان
قدمت اثنين،
قال أبو ذر قدمت اثنين، قال واثنان، قال واثنان، يعني معناه أن الثواب يحصل لمن قدم اثنين، يحصل لمن قدم اثنين. وتقديم الاثنين يعني الحديث الذي سبق الحديث المتفق الحديث أبي هريرة ومتفق عليه فيه ثلاثة، وهذا فيه ذكر اثنين، ولكن الحديث فيه ضعيف من جهة أن أبا عبيدة لم يسمع يعني من أبيه، فهو يعني منقطع، ولكنه قد جاء الاثنين، قد جاء ذكر الاثنين في أحاديث صحيحة، جاء ذكر الاثنين في أحاديث صحيحة، فيكون ما يتعلق بالاثنين يكون ثابتا لوروده من أحاديث صحيحة، منها ما هو في صحيح البخاري ومنها ما هو في صحيح مسلم، يعني فيما يتعلق بالاثنين مع الثلاثة. نعم. قال
قال أبي بن كعب فقدمت واحدا، قال وواحدا،
قال قدمت واحدا، قال واحد، وهذا الواحد جاء ذكر الواحد جاء من هذا الحديث الذي هو غير صحيح.
ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى،
يعني أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى، الصبر يعني كون الإنسان يصاب بأولاده يحصل الثواب إذا كان عند الصدمة الأولى، أما أن يحزن ويصيب يحصل منه أمور منكرة عند الموت ثم بعد ذلك يعني يسلو أو يقول أنه يصبر، هذا ليس بصبر، هذا سلوان، والسلوان لابد أن يحصل، لأن الحزن لا يدوم ويستمر، ويكون الإنسان عند الموت بعد مدة طويلة يكون كما هو عند الموت، ليس هناك فرق واسع، بل لابد من السلوان، والآدميون يحصل منهم السلوان، والحيوانات يحصل منها السلوان.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي،
نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسحاق بن يوسف،
إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن العوام بن حوشب،
العوام بن حوشب وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب،
عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب، وهذا مجهول، وهذه علة أخرى غير أبي عبيدة، يعني بالإضافة إلى الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه أيضا في هذا المجهول، أخرج له
الترمذي وابن ماجه،
الترمذي وابن ماجه.
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود،
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله،
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو الخطاب زياد بن يحيى البصري، قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي، قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق وقد روى عنه غير واحد من الآئمة. حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي قال حدثنا حبان بن هلال قال أنبأنا عبد ربه بن بارق فذكر نحوه. وسماك بن الوليد هو أبو زميل الحنفي.
ثم أرد أبو عيسى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة.
من كان له فرطان يعني من مات له أولاد قدمهم صغار أدخله الله تعالى بهم الجنة. وقضية الاثنين جاء في حديث صحيح في البخاري ومسلم كما أشرت إلى ذلك آنفا. قالت عائشة ومن كان له فرط واحد؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة. ومن كان له فرط يا موفقة يعني موفقة يعني للخير أو موفقة يعني للتسبب يعني أو السؤال عما هو خير. وهذا بخلاف السؤال عما هو يعني يترتب عليه شر مثلا يسأل يعني شيئا فلم يحرم فيحرم من أي مسألته. ومثل قصة الذي قال لما قال صلى الله عليه وسلم الله كتب عليكم الحج فحجوا قال في كل عام يا رسول الله هذا سؤال ليس بطيب. والنبي قال لو قلت وجب لنا عمل وجبت ولو وجبت ما استطعتم يروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. فيكون موفقة إما لأنها موفقة لفعل الخير وهي كذلك أو أنها موفقة للسؤال عن شيء يعود جوابه على الناس بالخير. نعم بعده
قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك.
قال فمن لم يكن له فرط من أمتك قال أنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي. ولا شك أن المصيبة في رسول الله أعظم مصيبة ومن حلت به مصيبة فإنه يسليه في مصيبته أن يتذكر المصيبة العظمى برسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان البقاء لأحد لكان للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن البقاء لله عز وجل وكل سيموت. والله عز وجل قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري.
زياد بن يحيى البصري ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
الستة.
عن عبد ربه بن بارق الحنفي.
عبد ربه بن بارق الحنفي هو
صدوق يخطئ أخرجه الترمذي.
قال
سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي
وهو
ليس به بأس أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
ومسلم وأصحاب السنن.
عن ابن عباس عن عائشة.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد نرى ذكره. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعف في من أجل عبد ربه بن بارق الحنفي.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. قال حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي.
أحمد بن سعيد المرابطي هذه كلمة المرابطي جاءت في النسخ المطبوعة المرابطي في عدد من النسخ يعني في هذه النسخة وفي نسخة الشيخ ناصر وفي نسخة التحفة. والذي جاء في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب الرباطي. وكذلك أيضا جاء في تهذيب الأنساب يعني للأثير قال الرباطي نسبة إلى الرباط وذكر هذا الشخص يعني من ينسب هذه النسبة وقال ووصفه بأنه المرابط بدون ياء يعني فهو رباطي منسوب إلى الرباط، وقال عنه المرابط، فالمرابط هو الذي يعني يناسب لأن يوصف الشخص بأنه مرابط، ويعني ويقال له الرباطي نسبة إلى الرباط. والموجود في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب وفي تقريب التهذيب كل ذلك الرباطي، كل ذلك الرباطي. وعلى كل وفي تحت الأشراف أيضا كذلك المرابطي، كذلك المرابطي. فيحتمل أن يكون هو الرباط، يعني ذكر الرباطي هذا هو 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 المستقيم، وأن المرابط مقصود به المرابط، وأنه زيد فيه ياء يعني بالإضافة إلى المرابط. والمرابط هو يعني الذي ينسب الرباطي. نعم.
أحمد بن سعيد الرباطي،
أحمد بن سعيد الرباطي أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه،
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن حبان بن هلال،
حبان بن هلال ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد ربه بن بارق فذكر نحوه، وسماك بن الوليد هو أبو زميل الحنفي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشهداء من هم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قال: وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن عتيك وخالد بن عرفطة وسليمان بن الصرد وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
ثم ورد أبو عيسى باب في الشهداء
من هم،
باب من هم الشهداء. المقصود بهذه الترجمة من يطلق عليه وصف الشهادة بأن يقال شهيد، من يطلق عليه هذا الوصف. ومعلوم أن الشهيد هو شهيد المعركة، هذا هو الأصل فيه، ولكن هناك أناس يموتون بأسباب معينة جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنهم شهداء، مثل المطعون والمبطون والذي حصل في الهدم والغريق، فهؤلاء وصل لأنهم شهداء. ولكن هذا من ناحية الأجر والثواب، ولهذا النووي رحمه الله عقد في رياض الصالحين باب، قال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. باب ذكر جماعة من الشهداء في يعني شهداء في ثواب الآخرة، ليسوا شهداء يعني كشهداء المعركة الذين لا يغسلون ويدفنون بدون تغسيل، وكذلك لا يصلى عليهم، وإنما هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، ولكنهم شهداء من حيث الثواب، شهداء من حيث الثواب، وذلك أنه يحصل لهم يعني هذا الألم عند الموت، وهذا الضرر يحصل عند الموت، فيكون مثل الضرر الذي يحصل للشهيد عندما يقتل، وعندما يتضرر بالقتل ويعني ويزهاق نفسه، فيحصل خروج الروح بهذه الطريقة التي هي شبيهة بموت الشهيد. فهم شهداء من حيث الثواب، لا من حيث أنهم يعاملون معاملة الشهداء في الأمور التي تجري في الدنيا. وقد أورد أبو عيسى حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه قال: الشهداء خمس، والمقصود خمسة، ويمكن يكون التأنيث في العدد يعني من جهة يعني أن المقصود ده الأنفس، أن الشهداء يعني أنفس الشهداء. الشهداء خمس: المطعون وهو الذي أصيب بالطاعون، والمبطون الذي أصيب يعني البطن يعني مثل الإسهال، وإيش
الغرق،
والغرق الذي مات في الماء، وصاحب الهدم الذي انهدم عليه يعني في بنيان أو سقط من بنيان، نعم انهدم، نعم.
والشهيد في سبيل الله،
والشهيد في سبيل الله هذا هو الأصل، وذكر يعني هذا الشهيد في الآخر لأنه قالوا ترقي من الأدنى إلى الأعلى، ليس تأخيره لتأخره، وإنما ترقي من الأدنى إلى الأعلى وليس من الأعلى إلى الأدنى.
قال حدثنا الأنصاري عن معن عن مالك قال حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي.
سمي هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
أصحاب الكتب الستة. نعم.
عن أبي صالح. عن أبي
صالح الأكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أبو هريرة مرة ذكره.
قال وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية.
صفوان بن أمية أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وجابر بن عتيك.
وجابر بن عتيك أخرج حديثه
داود والنسائي.
أبو داود والنسائي.
وخالد بن عرفطة.
وخالد بن عرفطة أخرج حديثه
الترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي.
وسليمان بن الصرد.
وسليمان بن الصرد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وأبي موسى وعائشة.
أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعائشة مرة ذكرها.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي قال قال سليمان بن الصرد لخالد بن عرفطة رضي الله عنهما أو خالد لسليمان أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحدهما لصاحبه نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي من غير هذا الوجه.
ثم رأي أبو عيسى حديث سليمان صرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
قتله بطنه
من قتله بطنه يعني المبطون الذي مات يعني لأن أحد الشهداء الذين ذكروا في الحديث السابق المطعون والمبطون من قتله بطنه
لم يعذب في قبره
لم يعذب في قبره يعني أنه يسلم من عذاب القبر أنه يسلم من عذاب القبر ويكون ذلك من الأسباب التي تخلصه وتنجيه من عذاب القبر فهو يتعلق بالشهداء وهو واحد من الشهداء الذين مروا في الحديث السابق وفيه بيان أنه يسلم من عذاب القبر. نعم.
قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي
هو
صدوق خرج البخاري في جزء القراءة والترمذي بن ماجه.
عبيد بن أسباط صدوق خرج البخاري في جزء القراءة
والترمذي وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه هو أسباط بن محمد أخرج حديث ثقة وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سنان الشيباني.
عن أبي سنان الشيباني وهو
سعيد بن سنان صدوق له أوهام.
نعم صدوق له أوهام أخرج حديث
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي إسحاق السبيعي.
إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن الصرد.
عن سليمان بن الصرد
أخرج خالد بن عرفطة
صحابيان تقدم ذكرهما.
قال أبو عيسى حديث هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي عن غير هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. قال في الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وجابر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح.
ثم أورد أبو عيسى حديث أسامة بن زيد
باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون.
باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. إذا وقع الطاعون في أرض فقد جاءت السنة بأن من كان فيها لا يخرج فرارا منه ومن كان ليس فيها فليس له أن يقدم عليه بل لا ليس له أن يدخل يعني هذا البلد الذي فيه الوباء وهو الطاعون. وقد أورد أبو عيسى حديث سنة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطاعون بقية رجز أو عذاب لبني إسرائيل فإذا وقع في بلد فلا تخرجوا فرارا منه وإن لم تكونوا في ذلك البلد فلا تهبطوا عليه يعني فلا تدخلوا عليه بل ابتعدوا عنه ولا تقدموا عليه لا تعرضوا أنفسكم لذلك المرض ولذلك الضرر. والحديث يدل على تحريم الفرار الخروج فرارا منه. أما إذا كان الخروج ليس فرارا وإنما كان الإنسان دخل بلدا لحاجة وأنهى حاجته وهو ليس له شغل في ذلك البلد وأراد أن يخرج فإن له ذلك لأنه كأنه لم يحصل الطاعون. أما إذا كان يتعلق بالفرار وأن المقصود من الخروج هو الفرار فهذا هو الذي جاء النهي عنه، لأن النهي إنما كان للفرار. أما من كان قادما لحاجة وانتهت حاجته فيخرج كما لم يكن هناك طاعون، كما لم يكن هناك طاعون. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن عامر بن سعد.
عامر بن سعد أخرج ثقة أخرج حديث أصحابك في الستة.
عن أسامة بن زيد.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخرج حديث أصحابك في الستة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل.
يعني هذا شك، رجز أو عذاب، يعني أن هذا عذاب وأن هذا منه.
قال وفي الباب عن سعد.
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج حديثه أصحابه في الستة.
وخزيمة بن ثابت.
وخزيمة بن ثابت أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنن.
مسلم وأصحاب السنن.
عبد الرحمن بن عوف.
عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج حديثه أصحابه في الستة.
وجابر وعائشة.
وجابر وعائشة مرة ذكرهما.
قال أبو عيسى حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح.
وحديث عبد الرحمن بن عوف هو الحديث المشهور في قصة ذهاب عمر إلى الشام ولقيه أبو عبيدة وأمر على جناد وانقسم الصحابة في ذلك المكان قسمين، منهم من يقول ادخل ولا تفر من قدر الله، ومنهم من يقول لا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت وتدخل بهم على الطاعون. فعمر رضي الله عنه استشار المهاجرين على حدة فانقسموا قسمين، ثم استشار الأنصار على حدة وانقسموا قسمين، ثم استشار مسلمة الفتح فكان رأيهم أنه يرجع، فاستقر رأيه أنه يرجع وقال أني مصلح على ظهر، يعني معناه أنني إذا أصبحت سأرجع إلى المدينة. فقال له أبو عبيدة تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم إن عبد الرحمن بن عوف وكان موجودا معهم ولكنه قد ذهب لحاجة ولم يحضر المحاورة التي جرت، فلما جاء وعلم بالذي حصل قال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه السلام إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا كنتم لستم فيها فلا تدخلوا عليه. ففرح عمر رضي الله عنه لأن اجتهاده صار موافقا لما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال حدثنا أحمد بن مقدام أبو الأشعث العجلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حسن صحيح.
ثم رأى أبو عيسى باب ما جاء في أن من أحب لقاء الله أحب لقاء أحب الله لقاءه. قوله أحب لقاء الله أي أنه عمل الأعمال الصالحة التي توصله إلى لقاء الله عز وجل على وجه يرضيه سبحانه وتعالى وينتفع به ذلك العامل. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه أحب الله لقاءه. وقد جاء بيان ذلك في بعض في حديث في حديث آخر أن 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 عائشة رضي الله عنها قال كلنا يكره الموت، قال ليس كما تظنين، وإنما هذا يكون عند الموت إذا يبشر المؤمن بما عند الله بما له عند الله وكان عند النزع فإنه يحب لقاء الله لأنه يخرج من الدنيا وينتقل إلى خير وإلى رضا وإلى جنة وإلى نعيم وهو يبشر وهو يفرح ويحب لقاء الله والله تعالى يحب لقاءه. وإذا كان بعكس ذلك فإنه يعني يبشر بالعذاب ويبشر بما أمامه من الأهوال والأفزاع فيكره الموت ويكره أن ينتقل من هذه الدار لأنه سيلاقي العذاب فيكره لقاء الله لأنه سيحصل العذاب عندما يموت ويلقى الله عز وجل والله تعالى يكره لقاءه. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا يعني يكون عندما يكون البشارة بالخير أو بالشر فإن هذا يفرح ويحب لقاء الله ليتنعم بما عده الله له من النعيم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر وهذا أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم. في صحيح مسلم أول حديث في كتاب الزهد الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر لأنه يخرج من الدنيا وهو في سجن وفي يعني في نصب وتعب ولكنه يكون على خير. والكافر الدنيا جنته لأنه إذا خرج منها لم يجد أمامه إلا العذاب. وكل ما يكون من المتعة والتنعم إنما هو نصيبه في هذه الحياة الدنيا. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
قال حدثنا أحمد بن مقدام أبو الأشعث العجلي.
أحمد بن مقدام هو
صدوق خير البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
صدوق خير البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه وأبو الأشعث والثاني
لا هو حدثنا أحمد نسي. بن مقدام أبو
الأشعث نعم.
عن المعتمر بن سليمان.
عن المعتمر بن سليمان بن طرخان وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أنس عن عبادة بن الصامت.
عن أنس رضي الله عنه مرة ذكره عبادة بن الصامت أخرج حديثه أصحاب في الستة.
قال وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة.
نعم مرة ذكرهم.
قال حديث عبادة بن الصامت حسن صحيح.
نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت فقلت يا رسول الله كلنا نكره الموت. قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
وهو مفسر ومبين للحديث المطلق الذي تقدم وأن ذلك عند البشارة بالخير يعني يحب المؤمن أن يلقى الله عز وجل ويحصل هذا الثواب والكافر بخلاف ذلك يكره لأنه ليس أمامه إلا العذاب وهو يكره لقاء الله فالله تعالى يكره لقاءه. نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعدة.
حميد بن مسعدة صدوق حديث مسلم وأصحاب السنة.
عن خالد بن الحارث.
خالد بن الحارث هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن سعيد بن أبي عروبة.
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
قال وحدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب في الستة هو شيخ الأصحاب في الستة.
عن محمد بن بكر.
محمد بن بكر ثقة.
صدوق قد يخطئ.
صدوق قد يخطئ. نعم.
نعم.
أخرج حديث. أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى.
زرارة بن أوفى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سعد بن هشام.
سعد بن هشام ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من قتل نفسه.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليك. يقول حفظك الله ما مدى صحة ما ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية من شهادته للأئمة الأربعة بالجنة بأن الأمة مجمعة على عدالتهم.
ما أدري عن صحة هذا، لا أعرف عنه شيء.
متى تكون شهادة الناس على الميت بالخير؟ عند الصلاة عليه أم عند الدفن أم بعد ذلك؟
أبدا ليس، أقول ليس لها، يعني الناس يثنون عليه، يعني عندما يموت يثنون عليه، عندما يسمعون خبر يثنون عليه، وكذلك إذا لقي بعضهم بعض يعني يذكرونه بما هو أهله، وكذلك عند الدفن كل ذلك ليس له وقت الناس يقولون فيه أو يحمدونه في مكان معين دون مكان، ليس هناك تحديد لمكان أو وقت يثنى عليه ووقت لا يثنى عليه.
هل يقطع لمن مات له ولد أو أكثر أنه من أهل الجنة؟
لا ما يقطع، وإنما يرجى. مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد بالجنة إلا لمن شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشهد بالنار إلا لمن شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء.
يقول هل صح حديث إذا مررتم بقبور الكفار فبشروهم بالنار؟
ما أذكر.
هل يدخل السقف في حديث من قدم 3 أو 2 من الولد؟
والله الذي يبدو أنه يدخل، لأنه يصلى عليه.
يقول ما ذكر في الشرح من أنه من قتل ببطنه لم يعذب، هل أنه يسلم من عذاب القبر وأنه من الشهداء المذكورين سابقا، هل نفهم من هذا الكلام أن كل الذين ذكروا آنفا يسلمون من عذاب القبر؟
ما جاء شيء يعني إلا في هذا، إلا في أقول ما نعلم يعني المجيء إلا في هذا الحديث في المفطون.
وهل يدخل في هذا الحديث من قتله بطنه من الذي مات مسموما؟
ما أعلم أي شيء يدل على أن المسموم أنه يكون شهيد.
هل يتعدى حكم تحريم الفرار إلى بقية الأمراض القاتلة المتنقلة فتقاس على الطاعون؟
نعم، الأمراض المهلكة نعم، كل ما كان مثل الطاعون من الأمراض المهلكة التي يحصل بها الموت العام فإن الحكم في ذلك واحد.
يقول من قتله بطنه هل يدخل فيه المرأة التي يقتلها ولدها بسبب الولادة؟
ما أدري، ما أتذكر عن شيء في هذا فيما يتعلق بالنفس، ما أذكر فيها الآن شيء.
يقول ما هو الطاعون، بماذا يسمى الآن باللغة الحديثة؟
أقول عدة أسماء الآن، يعني الآن الذي اشتهر عند الناس الكوليرا هذا.
يقول ذكرتم بارك الله فيكم أن الرجل إذا كان في بلد ووقع فيها الطاعون وكانت له حاجة فخرج منها إذا قضى حاجته ليس هذا يعتبر فرارا، أليس بخروج هذا الرجل وذهابه إلى بلده ينتقل الطاعون ينقل الطاعون معه إلى بلد آخر؟
هو الآن فار من أجل أن يصيبها الطاعون، هو فار من أجل أن يصيبها الطاعون، وكونه يعني يخرج مو معناه أن الإنسان يعني أنها حاجة وأنه يلزم أن يجلس في ذلك البلد، لأنه خروجه ليس فرارا وإنما انتهت مهمته، لكن لا يقال إن كل اللي في البلد أصابهم الطاعون.
يقول أليس المقصود من النهي من الخروج من أرض الطاعون من باب لا يرد الممرض على المصح، فالغالب من كان بأرض الطاعون إذا خرج يكون سببا في نشر المرض؟
هو النهي للتحريم، الحديث النهي فيه للتحريم.
هذا ينقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنه يدخل في الهدم حوادث السيارات لأنها تنهدم عليه السيارة من فوقها أو من تحته أحيانا ويموت بهذا السبب.
ليس ببعيد يعني شبيه أقول شبيه بالهدم.
وهذا يسأل يقول هل يدخل في ذلك الهدم ما يحصل بالاختناق بالغاز أو ما أشبه ذلك؟
يعني يبدو أنه ليس مثل الهدم يعني هذا يمكن يكون من جنس الحريق يعني في الحرق.
يقول رجل قدم على أرض لحاجة ثم حل بهذه الأرض داء الطاعون فخرج منها ولم تنقضي حاجته فهل يعد فارا من الطاعون؟
إذا كان خرج فرارا منه وكانت حاجته منتهت فهو فار من الطاعون.
هل التطعيم خوفا من حصول بعض الأمراض الوبائية من باب الفرار من الطاعون؟
لا يعني هذا التطعيم يعني لأنه من الوقاية وأخذ أسباب الوقاية ولا بأس به. ويدل عليه الحديث الذي جاء في الصحيح من تصبح بسبع تمرات يعني لم يصيبه سم ولا سحر فإن هذا يعني من الأشياء التي يكون فيها دفع للشيء يعني وتحصن منه قبل وقوعه لأن هذا بأكله تلك التمرات يعني أكله سببا في عدم حصول ذلك الضرر منه. فكذلك التلقيح والتطعيم الذي يكون يعني يمنع أو يكون يقي حصول الأمراض ويكون في الجسم مناعة تمنع من بعض الأمراض يدل لهذا هذا الحديث من تصبح بسبع تمرات لم يصبه في ذلك اليوم كذا وكذا.
هذه فائدة من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين المجلد الخامس كتاب الجنائز. قال رحمه الله نشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من اتفقت الأمة أو جل الأمة على الثناء عليه مثل الأئمة الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة وأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. وعلى هذا فنشهد لهؤلاء الأئمة الذين اجتمعت عليهم الأمة أو جلها على الثناء عليهم بالجنة. لكن ليس شهادتنا لهم بالجنة كشهادتنا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. قال
على كل نحن نرجو وفيه خير من الأئمة وهم بعض الصحابة أو كثير من الصحابة بل الصحابة هم خير من كل من جاء بعدهم. ومعلوم أن فيه ناس من الصحابة يعني لهم منازل عالية هم على ذلك لا يشهد لهم بالجنة ولا يقع لهم بالجنة فهؤلاء من باب أول.
قال كذلك ويستحب ظن الخير بالمسلم أي يستحب للإنسان أن يظن بالمسلمين خيرا. وإذا وردت كلمة من إنسان تحتمل الخير والشر فاحملها على الخير ما وجدت لها محملا. وإذا حصل فعل من إنسان يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير ما وجدت له محملا لأن ذلك يزيل ما في قلبك من الحقد والعداوة والبغضاء ويريحك. فإذا كان الله عز وجل لم يكلفك أن تبحث وتنقب فاحمد الله على العافية وأحسن الظن بإخوانك المسلمين وتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا هو اللائق بالمسلم. أما من فتن والعياذ بالله وصار يتتبع عورات الناس ويبحث عنها وإذا رأى شيئا يحتمل الشر ولو من وجه بعيد طار به فرحا ونشره فليبشر بأن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر بيته.
هذا الأثر اللي هو كل إنسان يجدها في خير محمل هذا جاء عن عمر رضي الله عنه وذكره يعني ابن كثير عن تفسير بعض الظن إثم ذكر هذا الأثر عن عمر أن الإنسان يعني إذا وجد لها في خير محمل فإنه يحملها على ذلك.
حديث جابر بن عتيك جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. في صحيح أبي داود وفي صحيح ابن ماجة.
صحيح أبي داود
في أحكام الجنائز، صحيح أبي داود وصحيح ابن ماجة وصحيح النسائي. يقول: هل من يموت بوضع المتفجرات على جسده ويدخل بها عند الكفار فيفجر نفسه يقال عنه شهيد؟
هذا يقال قاتل نفسه.
يقول: هل يفهم من كلامكم أن لا نشهد للصحابة أنهم في الجنة؟ فما معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لأن
هذا دعاء وليس إخبار، ندعو لهم بأن يرضى الله عنهم. وعقيدة السنة والجماعة أنه يشهد لمن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة، ومن لم يشهد له فإنه يرجى له الخير إذا كان محسنا، والصحابة رضي الله عنهم يرجى لهم الخير. ولكن القطع بأن فلانا في الجنة هذا إنما يكون لمن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.